بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أنه بناء على استثناء المعنى، بناء على الاستثناء، فهل يلحظ النصار قبل الاستثناء وبعد الاستثناء؟ هل النصاب المعتبر في تعلق الخمس بالمعدن يلحظ قبل المعنى أو بعد المعنى؟ هذا المطلب الثاني الذي ذكرناه، قلنا أن فيه خلاف فيما بينهم. وأرجع الخلاف إلى هذا الشيء كما بينا، أن قيد بعد المعنى هل هو قيد في شرط القضية الشرطية المدلول عليها بالصحيحة، أو هو قيد في جزائها؟ الجملة الشرطية هل مفادها إذا بلغ المستخرج 20 دينارا بعد المعنى ففيه الخمس، أو لا أن مفادها هو إذا بلغ المستخرج 20 دينارا ففيه الخمس بعد المعنى؟ وفرق بين التعبيرين. يمكن أن يقال في المقام هو أن هناك 3 أدلة مرتبطة بالمقام لا بد من ملاحظتها وملاحظة العلاقة فيما بينها. الدليل الأول هو دليل الخمس، وجوب الخمس وتعلق الخمس بالمعادن. هناك 10 أدلة كما تقدم تدل على أن الخمسة يثبت ثابت في المعادن. الدليل الثاني هو دليل النصاب. دليل النصاب ما دل على اعتبار النصاب في الخمس في المعدن، كصحيحة البزنطية المتقدمة إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. الدليل الثالث هو دليل استثناء المعنى. دليل استثناء المعنى، ولنفترض أن دليل استثناء المعنى هو الروايات السابقة، الخمس بعد المعنى، روايات عديدة تقدم الحديث عنها، هذا هو الدليل الثالث. لا إشكال أن الدليل الأول الدال على ثبوت الخمس في المعادن، هذا لو بقينا نحن وهذا الإطلاق، الظاهر أنه لا نصاب والاستثناء في ماذا؟ للمعنى، لأن هذا هو مطلق مقتضى إطلاق هذا الدليل، مقتضى إطلاق أن الخمس في المعادن هو أن الخمس ثابت في المعادن مهما كانت هذه المعادن، مهما كان المستخرج قليلا أم كان ماذا؟ أم كان كثيرا بالغ النصاب. فحتى إذا لم يبلغ المستخرج النصاب يتعلق به الخمس بمقتضى هذه الأدلة، بمقتضى إطلاق الدليل الأول. الخمس في المعدن فيثبت في كل ما يصدق عليه أنه معدن يثبت الخمس، يتعلق الخمس سواء كان بالغا النصاب أو لم يكن بالغا النصاب، هذا مقتضى إطلاقا. هل من ناحية، من ناحية أخرى نفس هذا الدليل الأول أيضا مقتضى إطلاقا هو عدم استثناء المعنى. عدم استثناء المعنى مقتضى إطلاق الخمس في المعدن وأنه يجب إخراج خمس تمام المعدن المستخرج، واضح. أما أن الخمس الذي يجب إخراجه يتعلق بالباقي بعد استثناء المعنى، هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى معنى، واضح هذا. فحيث لا قرينة مقتضى إطلاق هذا الدليل هو عدم استثناء المعنى وجوب دفع خمس تمام ما استخرج من المعدن، لا دفع خمس الباقي بعد شنو؟ بعد استثناء المولى. هذا خلاف الظاهر. إذن الدليل الأول فيه إطلاق من ناحيتين، من ناحية النصاب ومن ناحية استثناء المهنة. لو بقينا نحن وهذا الدليل كما قلنا فلا نصاب ولا استثناء للمهنة، كل ما يخرجه من المعدن يجب فيه الخمس ويتعلق به الخمس، ويجب دفع خمسة من دون استثناء ماذا؟ مؤنة الإخراج. الآن نأتي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني ما هو مفاده؟ الدليل الثاني هو دليل النصاب، والعمدة في دليل النصاب كما علمتم هو عبارة عن صحيحة البزنطي. صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي واضحة في أن نظرها إلى أصل تعلق الخمس، ظاهرها أنها ناظرة إلى أصل تعلق الخمس وليست ناظرة إلى تحديد ما يجب دفعه من الخمس، أصل تعلق الخمس. لماذا؟ لأنه يسأله ماذا؟ عما أخرج المعدن، أما أخرج المعدن من قليل أو كثير، واضح؟ هل فيه شيء؟ الجواب يكون ناظر إلى أصل ثبوت شيء فيما أخرجه المعدن من قليل أو كثير. هل يتعلق فيما استخرج من المعدن الخمس مهما كان، سواء كان كثيرا او كان شنو؟ قليلا. هل يتعلق الخمس بالمعدن وان كان قليلا؟ هذا سؤاله. الجواب لا، حتى يبلغ شنو؟ حتى يبلغ 20 دينارا. يعني ان الخمس لا يتعلق بما استخرج من المعدن حتى يبلغ النصاب. المستفاد من هذه الصحيحة هو أن النصاب شرط في تعلق الخمس بالمعدن، فإذا تعلق الخمس بالمعدن بما استخرج أو بما أخرج المعدن، إذا بلغ النصاب حينئذ يتعلق به الخمس، وإن لم يبلغ النصاب فلا يتعلق به الشنو؟ فلا يتعلق به الخمس. هذا هو مفاد الصحيحة. الصحيحة ناظرة إلى أصل تعلق الخمس بالمعدن، وظاهرها هو أنه يشترط في أصل التعلق بلوغ ماذا؟ النصاب. يشترط في أصل تعلق الخمس بالمعدن بلوغ النصاب، واضح؟ وهذا معناه ماذا؟ معناه أن ما استخرج من المعدن إذا بلغ النصاب يتعلق به الخمس ولا يتوقف. تعلق الخمس به على أن يبلغ الباقي بعد استثناء المهنة شنو؟ النصاب. لا يتوقف على ذلك، بل يكفي في تعلق الخمس بالمستخرج من المعدن بلوغه ماذا؟ هو بلوغ النصاب. إذا بلغ تمام المستخرج النصاب يتعلق به الخمس، ولا يتوقف تعلق الخمس به على ماذا؟ على بلوغ المستخرج بعد إخراج المؤنة شنو؟ النصاب. النصاب ليس معتبرا في الباقي بعد إخراج المؤنة. هذا ليس، لا يستفاد من الرواية. لو بقينا نحن هذا الدليل الثاني، لا يستفاد من الرواية. ما يستفاد من الرواية هو أنه يعتبر في تعلق الخمس بالمستخرج من المعادن بلوغه شنو؟ هو بلوغه النصاب. مفهومه شنو؟ أنه هو إذا لم يبلغ النصاب فلا يتعلق به الخمس، وإذا بلغ النصاب يتعلق به الخمس، واضح؟ وتوقف تعلق الخمس به على أن يبلغ الباقي بعد استثناء المهنة النصاب، هذا يحتاج إلى مهنة، يحتاج إلى بيان. فعند عدم البيان ظاهر هذه الصحيحة هو ماذا؟ هو تعلق الخمس بالمستخرج إذا كان المستخرج بالغا ماذا؟ النصاب يتعلق به الخمس. هذا هو ظاهر الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني بالنسبة إلى الدليل الأول يكون مقيدا لإطلاق الدليل الأول من الجهة الأولى، يعني قلنا الدليل الأول بإطلاقين، يكون مقيدا بمثابة القيد للدليل الأول من الجهة الأولى. قلنا الجهة الأولى شنو هو؟ أن الدليل الأول الخمس في المعادن مطلق، سواء كان بالغا النصاب أو لم يكن بالغا النصاب يتعلق به الخمس. هذا الإطلاق نقيده، نقول لا، أن تعلق الخمس بالمعادن لا يكون إلا بعد بلوغه ماذا؟ بعد بلوغه النصاب، فيكون مقيدا للدليل الأول لإطلاق الدليل الأول من الجهة الأولى. لو بقينا نحن وهذين الدليلين فقط لالتزمنا بهذا الشيء، لالتزمنا بأن ما يستخرج من المعادن إذا بلغ 20 دينارا يتعلق به شنو؟ يتعلق به الخمس، فيجب دفع خمسة من دون استثناء شنو؟ المهنة. لو بقينا نحن وهذين الدليلين فيجب دفع خمس المستخرج من المعادن تعلق به الخمس، فيجب دفع خمسة، خمس من؟ خمس هذا المستخرج، تمام المستخرج، استثناء المهنة ماكو دليل إلى هنا. قال أن نأتي إلى الدليل الثالث وهو شنو؟ وهو أدلة استثناء المهنة. أدلة استثناء المهنة بمراجعة بسيطة لها واضحة في أنها ليست ناظرة إلى أصل تعلق الخمس، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى ماذا يجب دفعه، إلى مرحلة الدفع والإخراج، هي ناظرة إلى هذه المرحلة، ما ناظرة إلى أصل تعلق ماذا؟ تعلق الخمس. نظرة واحدة على صحيحة البزنطي التي هي العمدة في أدلة الاستثناء المهنة، التي يقول فيها كتب إليه عليه السلام الخمس، لاحظ التعبير، أخرجه بعد المهنة أو قبل المهنة، أخرجه قبل المهنة أو بعد المهنة. أصلا ظهر هذه الرواية والفراغ عن ماذا؟ عن تعلق الخمس، ما قاعد يتكلم في أصل تعلق الخمس، بل واضح أنه هو تعلق الخمس، وإنما كلامه عن مرحلة الإخراج، مشكلته في أن إخراج الخمس هل يكون قبل المهنة أو يكون ماذا؟ بعد المهنة، هاي مشكلته، ما عنده مشكلة في أصل شنو تعلق الخمس، وهكذا سائر أدلة استثناء المهنة، ليس لها نظر إلى أصل التعلق، وإنما نظرها كما هو واضح إلى مرحلة الإخراج ومرحلة الدفع، أن دفع الخمس هل يكون بعد استثناء المهنة بعد المهنة أو يكون ماذا؟ قبل المهنة. هل تستثنى المهنة من الخمس الواجب المتعلق بالشيء أو لا تستثنى؟ هذا واضح في أن النظر فيه ليس إلى أصل التعلق، وإنما هو إلى مرحلة الإخراج والدفع بعد الفراغ عن أصل التعلق. والجواب ما هو؟ فكتب إليه شنو؟ بعد المهنة. هذا قيد زائد، قيد جديد، لكن هذا قيد وين يكون؟ لا يكون قيدا في أصل التعلق، وإنما يكون قيدا في وجوب الدفع، بمعنى أنه بعد تعلق الخمس ما يجب عليك دفعه هو ماذا؟ ليس هو خمس تمام ما تعلق به ما تعلق به الخمس، وإنما يجب عليك دفع ماذا؟ دفع خمسة بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المهنة. فهو ناظر إلى مرحلة الدفع ومرحلة الإخراج، وليس ناظرا إلى مرحلة أصل التعلق. وهذا الشيء الظاهر أنه متفق عليه بينهم، هم يقولون هذا الشيء، يعني هم يدعون هذا الشيء، يقولون أن أدلة الاستثناء ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى مرحلة الدفع والإخراج، بمعنى أن دفع الخمس ينتظر فيه ماذا؟ حصول المؤنة، فإذا حصلت المؤنة هكذا قالوا، أن بعبارة أخرى أن الخمس يتعلق بمجرد ظهور الفائدة موتي، وتأخير دفع الخمس سمح به الشارع وأذن به الشارع باب الإخفاض والشنو والتسهيل، لعله تظهر مؤنة فيستثني المؤنة مما تعلق به الخمس ويخمس الباقي بعد استثناء المؤنة. واضح هذا من فهمه؟ فهموه من أدلة استثناء المؤنة، فهموه من أدلة استثناء المؤنة. هذا معناه أن أدلة استثناء المؤنة ليست ناظرة إلى أصل التعلق، لا تضيف شرطا جديدا في أصل تعلق الخمس، لا تضيف، هذه قضية مهمة، لا تضيف شرطا جديدا في أصل تعلق الخمس، وإنما هي ما ناظرة إلى هذه المرحلة. تعلق الخمس فقط مشروط بماذا؟ ببلوغ النصاب، لأن أدلة النصاب ناظرة إلى أصل التعلق كما قلنا، فأصل التعلق مشروط بالنصاب، فإذا بلغ النصاب تعلق به الخمس، خلاص تعلق به الخمس، وليس تعلق الخمس به مشروط بشيء آخر، وإنما فقط مشروط ببلوغه النصاب. فإذا تعلق به الخمس حينئذ تجي مرحلة الدفع، ماذا يدفع؟ يستثني المؤنة مما يجب عليه مما تعلق به الخمس أو لا يستثني المؤنة؟ الرواية أدلة استثناء المؤنة تقول نعم يستثني ماذا؟ يستثني المؤنة. النتيجة من كل هذا من هذه الأدلة الثلاثة هو هذا الشيء، النتيجة هو أن أصل التعلق ليس مشروطا إلا ببلوغ النصاب فقط، فإذا بلغ النصاب يتعلق بالمعدن الخمس، يتعلق به الخمس، تجي مرحلة الدفع، الدفع لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد المؤنة، إلا بعد استثناء المؤنة. وهذا هو عبارة عن القول الثاني المتقدم من القولين السابقين في المسألة، وهو الذي اختاره صاحب المدارك. أصل التعلق لا موجب لتقييده بما بعد المؤنة، بعد المؤنة ليست قيدا في التعلق وإنما هو قيد في الإخراج، فيبقى أصل التعلق مطلق بلحاظ المؤنة، وإن كان مقيدا ببلوغ النصاب كما هو واضح، لكنه مطلق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المؤنة، بمعنى أن النصاب معتبر قبل المؤنة، وأن النصاب يلحظ بلحاظ تمام المال المستخرج من المعدن، ولا يلحظ النصاب بالنسبة إلى الباقي بعد استثناء المؤنة، وأنه إذا بلغ الباقي نصابا يجب الخمس، وإلا شنو؟ فلا يجب الخمس، لا، وإنما يتعلق يكون الملحوظ فيه وماذا؟ هو تمام المستخرج، هذا تمام ما استخرجه إذا بلغ، العبارة السابقة نرجع لها في الرواية في الصحيحة، إذا بلغ ياهو بلغ ياهو بلغ، يعني ما أخرجه المعدن من قليل أو كثير اللي هو سأل عنه، إذا بلغ هذا الذي أخرجه المعدن من قليل أو كثير، إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، ففيه شيء، يعني ففيه الخمس. مقتضى إطلاق هذا هو أن نلتزم بماذا؟ بتعلق الخمس، وأن فيه الخمس بمجرد أن يبلغ ماذا؟ 20 دينارا، وإن كان الباقي بعد استثناء المؤنة في مرحلة الدفع أقل من ماذا؟ أقل من النصاب. وهذا هو رأي صاحب المدارك، وهو القول الثاني في هذه المسألة. هذا هو ظاهر الأدلة، وهذا بالنسبة إلينا الالتزام به لا يشكل مشكلة، وإنما كما أشرنا في الدرس السابق هذا القول الثاني لا ينسجم مع ما التزموا به أو التزم به بعضهم على الأقل، أو التزم به بعضهم على الأقل من أن وجوب الخمس في المعدن ليس إلا من باب وجوب الخمس في ماذا؟ في الفائدة. المعدن ليس عنوانا مستقلا في قبال الفائدة، وإنما هو مصداق علما للفائدة. توجد عندنا خبرة كلية كما قلنا، هو وجوب الخمس في ماذا؟ في مطلق الفائدة، هذا مصداق لها. إذن الملاك في وجوب الخمس في المعدن هو كونه شنو؟ فائدة. هذا ذكروه. ولأجل هذا قالوا بأنه لا بد من استثناء مؤنة الإخراج في المسألة الأولى. لماذا؟ لأن الفائدة لا تصدق على المستخرج إلا بعد استثناء مؤنة الشنو؟ الإخراج. وإلا إذا ما كان مستخرجه 20 دينار، لكن المؤنة التي صرفها على إخراجه 10، لا يصدق الفائدة على من؟ على هذا. ليس الفائدة لم تبلغ النصاب، الفائدة لم تبلغ شنو؟ لم تبلغ 20 دينارا. لماذا؟ لأن مؤنة الإخراج لا يصدق عليها الفائدة، ما يقابل مؤنة الإخراج لا يصدق عليه الفائدة، وإنما الفائدة تصدق على الباقي بعد مؤنة الإخراج، والمفروض أن الباقي بعد مؤنة الإخراج لا يبلغ شنو؟ نصابا. ولذا قالوا لا بد من استثناء مؤنة الإخراج، فإن صدقت الفائدة على الباقي وبلغ النصاب، حينئذ يجب فيه شنو؟ الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. هذا كلامهم من جهة. هذا أقول هذا الكلام الذي ذكروه لا ينسجم مع التزامهم في المقام بماذا؟ بتعلق الخمس في المعدن قبل إخراج شنو؟ المؤنة. هذا قول صاحب المدارك اللي احنا انتهينا إلى، لكن هم عندما يلتزمون بهذا يكون هذا منافيا وغير منسجم مع ما ذكروه سابقا. كيف يتعلق الخمس بالمعدن المستخرج قبل شنو؟ قبل المعنى. والحال أن صدق الفائدة على المستخرج لا يكون بحسب فرض كلامهم إلا بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المعنى. كما مثلنا، لو فرضنا أنه استخرج من المعدن ما قيمته 20 دينارا، وكانت المؤنة المصروفة لإخراجه 10 دنانير، هم ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يتعلق صاحب المدارك ماذا يقول؟ يتعلق به الخمس. كيف يتعلق به الخمس وهو ليس فائدة، والمفروض أن نتعلق الخمس في المعدن ليس بعنوانه الخاص كما نلتزم نحن. ماكو مشكلة عندنا في أن يتعلق الخمس ب10، وهذا الذي استخرجه كله بلغ النصاب، وإن كان الباقي بعد إخراج المؤنة أقل من النصاب، لأنه لا يشترط في تعلق الخمس فيه صدق عنوان الفائدة، وإنما يشترط صدق عنوان شنو؟ المعدن، والمعدن يصدق على تمام ما استخرجه، والمفروض أنه بالغ علما للنصاب، فلا بأس بتعلق الخمس به، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك. لكن عندما يقال أن تعلق الخمس بالمعدن من باب الفائدة، واضح؟ من باب الفائدة، إذن لابد أن تصدق الفائدة على هذا الذي يتعلق به الخمس، والمفروض أنه عندهم لا تصدق الفائدة على هذا الذي يتعلق به الخمس مع بلوغ النصاب، وإنما تصدق الفائدة إذا كان المجموع بالغ النصاب، بقطع النظر عن ماذا؟ عن مؤنة الإخراج. أما بلحاظ مؤنة الإخراج لا تصدق الفائدة، لأنه أقل بحسب الفارض من النصاب بعد استثناء المؤنة. هذا كلام غير منسجم، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين، بين أن تعلق الخمس بالمعدن ليس بعنوانه الخاص وإنما من باب الفائدة، هو الفائدة لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل. لا يمكن الانسجام، إيقاع الانسجام بين هذا وبين التزامهم في المقام بالرأي الثاني في المسألة. قول صاحب المدارك الذي يقول شنو؟ أن الخمس يتعلق بالمستخرج، وإن كان هذا المستخرج ما يبقى منه بعد استثناء المونة أقل من النصاب. لا تصدق الفائدة على هذا، إذا كان الباقي بعد استخراج المونة أقل من النصاب إذن الفائدة لا تصدق على هذا المستخرج، فكيف يتعلق به الخمس؟ لكن بناء على ما هو الصحيح أن عنوان المعدن عنوان مستقل، اصلا كما قلنا سنخ تعلق الخمس به يختلف عن سنخ تعلق الخمس بالفائده، عنوان المستقل ليس من مصادق الفائده، فحينئذ لا محذوره ولا مانعه من الالتزام بقول صاحب المدارك اذا ساعد عليه الدليل، والظاهر ان الدليل يساعد على ما ذكره صاحب المدارك. هذا كله اذا قلنا باستثناء المونان، إذا قلنا باستثناء، وأما إذا قلنا بعدم استثناء، يجب عليه أن يخرج خمس تمام ما أخرجه. مؤنة التحصيل هو يتحملها بالكامل. إذا قلنا بذلك كما استقربناه في البحث السابق، فلا بحث في هذه المسألة، لأنه من الواضح جدا أن الخمس يتعلق بتمام شنو؟ ما أخرجه، ويجب عليه دفع خمس تمام ما أخرجه، لا خمس الباقي بعد استثناء المونة. نقرأ العبارة. يقول: ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا بعد استثناء مؤنة الإخراج. بعد استثناء مؤنة الإخراج، ظاهر هاي العبارة هو شنو؟ هو قول المشهور أصلاً. هذا هو قول المشهور، أنه يشترط بلوغ مستخرجه بعد استثناء مؤنة الإخراج، يشترط بلوغه شنو؟ 20 دينارا. فإذا كان 25 هو ومؤنة الإخراج 10، ما يجب الخمس في 15 الباقية، لأن الباقية بعد استثناء مؤنة الإخراج لا تبلغ النصاب. قال: ويشترط أن يكون في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه يعني شنو؟ يعني أقل من النصاب بلحاظ ما بعد شنو؟ إخراج المؤنة اللي هو ذكر سابقا، أقل منه. وإن كان الأحوط، وهذا الاحتياط ظاهر أنه احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا عملا بماذا؟ برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدم. وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا، بل مطلقا يخمس أحوط بلا أشكال، وهذا واضح أنه احتياط ماذا؟ استحبابي عملا بإطلاق، كما أشرنا أدلة الخمس في ماذا؟ في المعادن، بل مطلقا. هذا انتهى. مسألة جديدة. يقول: ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات أو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع. في هذه المسألة يتعرض إلى افتراض وحدة الإخراج وتعدد الإخراج، ويتعرض أيضا إلى افتراض وحدة المخرج وتعدد المخرج، ويتعرض أيضا إلى افتراض وحدة المعدن المستخرج من الأرض، يعني وحدة جنس المعدن المستخرج من الأرض وتعدد الجنس. يتعرض إلى هذه المسائل فيما يرتبط بوحدة الإخراج وتعدده، هو هكذا يذكر كما بينا قرأنا. قال: ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو كان فلو أخرج أو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع. كأنه طرح المسألة بهذا الشكل، أن الإخراج هل يعتبر أن يكون دفعة أو لا يعتبر أن يكون دفعة، وذكر بأنه لا يعتبر أن يكون دفعة، فلو أخرجه دفعات وجب الخمس في المجموع. الصحيح أن يقال أن المعدن المستخرج ما يستخرج من المعدن البالغ نصابا، يتصور على أنحاء، يتصور على أنحاء. النحو الأول الذي هو القدر المتيقن من الأدلة هو أن يستخرج دفعة واحدة. واضح موضوع كلامنا هو ياهو، هو المستخرج البالغ شنو نصابا. النحو الأول أن يستخرج دفعة واحدة، دفعة واحدة يستخرج معدن يبلغ قيمته جدد 20 دينارا، وهذا لا إشكال قدر متيقن من الأدلة، يتعلق به الخمس بلا إشكال باعتبار بلوغه شنو النصاب، هذا قدر متيقن من الأدلة. ويلحق بهذا القدر المتيقن ما إذا كان إخراجه ما بلغ نصابا من المعدن، إخراجه كان بشكل تدريجي لكن تدريجي مستمر، مستمر ماكو فاصل فيما بينهم، هذا هم بلا إشكال، هذا أيضا يصدق عليه ماذا يجب فيه الخمس ويكون داخلا في الأدلة بلا إشكال بلا إشكال. وإنما الكلام إذا 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 كان الإخراج على شكل دفعات غير، يعني لم يكن مستمرا وعلى شكل دفعات مع فواصل فيما بين هذه الشنو فيما بين هذه الدفعات. واضح الكلام في هذا، استخرج مقدارا ثم استخرج مقدارا آخر، وكان قيمة المجموع نصاب 20 دينار، لكن قيمة كل واحد شنو ليس نصابا، هذا هل يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس؟ واضح. هنا تارة يفترض أن هذه الفواصل أو أي شيء آخر، عنصر آخر يؤثر في صدق الوحدة، تارة يفترض أنه لا يؤثر في صدق الوحدة العرفية للإخراج، يعني يقال هذا إخراج واحد عرفا وإن كان هناك شنو فواصل يصدق وحدة الإخراج عرفا، وأخرى يفترض لا، أن هذه الفواصل أو أي شيء يفترض يؤثر في الوحدة يؤثر في صدق وحدة الإخراج عرفا، بحيث يقال هذا ليس إخراج واحد وإنما هو شنو إخراجان للمعدن. أما إذا فرضنا أنه لا يؤثر في صدق الوحدة العرفية، الظاهر أن هذا مشمول لأدلة وجوب الخمس، يعني أفرض هو صباحا أخرج مقدار ثم راح استراح اتغدى صلى كذا ثم بعد ذلك أخرج مقدار، هاي فواصل، لكن واضح أن مثل هذه الفواصل مع بنائه على العود واستخراج المعدن وإنما ذهب ليستريح فقط، واضح أن هذا لا يؤثر في صدق وحدة الإخراج. وإذا صدقت وحدة الإخراج فلا إشكال أن الخمس يتعلق بالمجموع البالغ ماذا نصابا، وإن كان كل دفعة استخرج فيها المعدن ما استخرجه في الدفعة الواحدة لا يبلغ شنو نصابا، لكن في المجموع يبلغ نصاب ويتعلق به الخمس، الظاهر أنه ما ينبغي الاستشكال في ذلك. وإنما الكلام في هذه الصورة فيما إذا فرضنا أن الوحدة العرفية الغير منحفظة، لم تنحفظ الوحدة العرفية للإخراج، لأن كان عرفان يصدق أن هناك أكثر من إخراج واحد، لا إخراج واحد. شنو اللي يؤثر في انحفاظ الوحدة وعدم انحفاظ الوحدة؟ لا يبعد أن الفواصل الزمنية تؤثر طولا وقصرا، واضح؟ البناء على العود وعدم البناء على العود عرفا يؤثر في صدق الوحدة وعدم صدق شنو صدق الوحدة. لو فرضنا أنه استخرج جزءا مقدارا من المعدن من هذا المكان ثم أعرض عن ذلك وذهب إلى أهله، ثم بعد مدة جاء إلى نفس المكان واستخرج الباقي فبلغ المجموع نصابا، هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ واضح، في صورة انخرام الوحدة العرفية للإخراج هل يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ يبدو من السيد الماتن أنه احتاط في المسألة، وقالوا والعهدة عليهم أن المسألة محل خلاف، فذهب بعضهم إلى وجوب الخمس في المستخرج إذا بلغ مجموع نصاب يجب الخمس فيه، استنادا إلى إطلاق البلوغ في ماذا؟ في صحيحة البزنطة السابقة، بلغ 20، هذا بلغ 20 دينارا، بلغ 20 دينار يجب فيه الخمس. وقيل بعدم وجوب الخمس في هذه الحالة الأخيرة التي ذكرناها، والدليل على ذلك هو أنه دعوى أننا نفهم من أدلة وجوب الخمس في المقام أنها مجعولة على نهج القضية الحقيقية اللي تقتضي من لوازمها الانحلال، من لوازمها انحلال الحكم بانحلال ماذا؟ بتعدد موضوعه، يعني كلما وجد موضوع ثبت له شنو؟ له الحكم، هذا مقتضى ولازم كون القضية قضية حقيقية. كلما أخرج من المعدن ما قلوا يا إمام نصابه ما بلغ مقداره قيمته نصابا وجب فيه شنو الخمس، هذا مفاد الأدلة. وهذا إخراج المعدن من العرض إذا بلغ ما أخرجه نصابا وجب فيه الخمس، هذا معنى القضية والمفهوم من الأدلة. فحينئذ يقال بأنه في المقام لا يبلغ ما أخرجه شنو نصابا، في الدفعة الأولى لم يبلغ نصاب، في الدفعة الثانية لم يبلغ نصاب، فمقتضى ذلك هو عدم وجوب الخمس حتى إذا بلغ المجموع ماذا؟ نصابا. لماذا؟ لأن الإخراج الذي وقع موضوعا لوجوب الخمس بشرط بلوغ النصاب لا يصدق في محل الكلام. لماذا؟ لأن المفروض تعدد الإخراج عرفان مضافا إلى التعدد الدقي، وهذا تعدد دقي في المقام موجود وتعدد عرفي، هذان إخراجان، فيثبت لكل منهما حكمه، إذا بلغ الإخراج الأول نصاب يثبت له الحكم باعتبار منطوق القضية، أما إذا لم يبلغ النصاب فيثبت له الحكم باعتبار شنو؟ مفهوم القضية، لأن مفهوم القضية إذا لم يبلغ ما استخرجه نصابا فليس فيه شيء. مفهوم القضية يشمل الدفعة الأولى ويشمل أيضا الدفعة ثانية، وإن بلغ المجموع ماذا؟ نصابا. خذ السيد الماتن احتاط، والظاهر منه أنه احتياط وجوبي، واضح احتياط وجوبي، وإن لم نستظهر مما قلناه أن هذا هو المتعين ونلتزم به فلا أقل من أنه أحوط وجوبا. هذا بالنسبة إلى وحدة الإخراج وتعدد الإخراج. السيد الماتن هو عبر عن هذا عن عدم انحفاظ الوحدة العرفية بالإعراض، ولا يبعد أن الإعراض أيضا دخيل في ذلك، وهذا يعني إذا كما قلنا إذا أخرج مقدارا ثم أعرض ثم بعد ذلك عاد، هذا يؤثر في عدم صدق الوحدة العرفية، فيكون الإخراج متعدد، يكون الإخراج متعدد. سهل الإعراض مطلقا يؤثر، واضح، حتى إذا تحقق في زمان قصير جدا لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، أعرض ثم عاد بسرعة، هل يؤثر عرفاً أو لا؟ هذا قضية عرفية بعد، تابع للصدق العرفي، هل هذا إخراج أو لا؟ إذا إخراج يلحقه حكمه، إما من حيث المنطوق وإما من حيث الجنو المفهوم، إذا بلغ هو نصاب يجب فيه الخمس، إن لم يبلغ نصاب لا يجب فيه الخمس، فالقضية تابعة للصدق العرفي، وهذا هو الصحيح، وصلى الله على نبينا محمد.